إن الدعاة إلى الإسلام والهدى وإن الدعاة إلى الإسلام والهدى ومن يقومون بالدعوة إلى الله واجبهم أن يجعلوا هذا الشأن التوحيد مبدأ لدعوتهم، أن يهتموا به ويتذاكروه وينكروا ويبدأوا به كل دعواتهم وخطبهم، وأن يجعلوه الأساس والمنطلق اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل العظيم يجب الاهتمام به. انظر كتاب الله كيف الاعتناء بهذا الأمر العظيم والتذكير به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هكذا يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم. إن التوحيد والاهتمام به وتوضيحه للخلق وبيانه وإيضاحه حتى يعرف المسلمون حقيقة هذا الدين، وحتى لا ينخدعوا بالبدع والضلالات ودعاة الوثنية الذين يحاولون إقصاء الناس عن منهج الله وإيقاعهم في الشرك بالله وتصوير الدعاة إلى الخير والهدى بأنهم المتعصبون والمشددون وأنهم المبغضون للصالحين والمعادون للأنبياء. إننا نعظم أنبياء الله ونحب الصالحين ونواليهم، ولكن تعظيمنا لأنبياء الله تعظيما بالمحبة والمحبة واعتقاد صحة ما جاءوا به، ونحب نبينا ونعظمه بما اتباعنا لشريعته وعملنا بسنته، لكن العبادة حق لله لا حق حتى للنبي فيها. محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى التوحيد وأرشد إليه يقول لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول وهو في كرب السياق خميصة يغطي بها وجهه ثم يزيلها من عظمك أهل الموت، وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنع أولئك ويرشد أمته إلى لزوم هذا التوحيد والاعتناء به والاهتمام به وتعليمه وتعلمه وبثه في الناس والحرص عليه في كل آن وحين. إن كثيرا من الدعاة للأسف الشديد يعدون الدعوة التوحيد دعوة قديمة وأمرا ثانويا لا حاجة للاهتمام به. إن هذا من الخطأ العظيم، فالتوحيد يجب أن يهتم به وأن يوضح وأن يكون دائما يذكر العبد به، لأن من لقي الله به لقيه على الإسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والعبد يسأل في قبره عن ربه ونبيه وعن دينه. فهذا التوحيد أساس الملة، فالاهتمام به مطلوب. ومن من الله عليه بالتوحيد وشرح صدره بالتوحيد عاش سعيدا مطمئنا في حياة سعيدة وطمأنينة وراحة بال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة أصلها توحيد الله وإخلاص الدين لله وخوف الله وحده ورجاء الله وحده، وأن يكون الله أحب رسوله أحب إليك مما سواهما. هذا التوحيد كلما استنار به القلب وأشرق به القلب حصل في الجوارح تأثر عظيم، من بعد طاعة الله وانكفت عما نهى الله عنه. فإن أصل الطاعة هو إخلاص الدين لله، فمتى قوي هذا التوحيد في القلب ومتى عظم في القلب يعني انطلقت الجوارح في عبادة الله والبعد عما حرم الله. وإنما يحصل للعبد وقوع في المحرمات لنقص هذا التوحيد في القلب، فكمال هذا التوحيد في القلب يجعل العبد يحافظ على الطاعة ويبتعد عن المعاصي وينأى بنفسه عن ذلك. وكلما ضعف التوحيد في القلب ضعفت الأعمال الصالحة وقل الانقياد للخير. فعلى المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر العظيم وأن يجعلوه آية أمرهم. إن الشرك بالله هو الشرك قديما وحديثا، فكما أن شرك الأولين دعوة اللات والعزى، فشرك من دعا النبي أو من دعا أي رجل صالح وعبده من دون الله واعتقد أنه وسيلة بينه وبين الله، فإن هذا مشرك بالله شاء أم أبى، لأنه لا فرق بين أولئك وأولئك. بل الأولون يخلصون لله بالشدائد، ومتأخر الزمان ربما دعوا غير الله في رخائهم وشدتهم لعظم الجهل على قلوبهم. فليسأل المسلم ربه الثبات على الحق، وليحرص على هذا التوحيد وليهتم به. إن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله أساس الإسلام، وهي العروة الوثقى، وهي العروة الوثقى، وهي أحسن الحسنات، وهي مفتاح الجنة، وهي أحسن الحسنات، وهي مفتاح الجنة. لا تسبقها تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل. هذه الكلمة العظيمة التي تحتاج منك إلى أن تعلم حقيقتها، وأن حقيقتها أنها تنفي العبادة لغير الله وتثبتها لله. لا إله معبود بحق، نفي لكل معبود سوى الله، وإخلاص الدين لله. إن هذه الكلمة لا بد أن تكون صادقا في قولها، لا تكون كاذبا كحال المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم. إن هذه الكلمة تحتاج منك إلى أن تكون موقنا بما دلت عليه، فلست شاكا ولا مرتابا. إنها تريد منك أن تكون قابلا لها غير راد لها، محبا لها غير مبغض لها، محبا لها غير مبغض لها، ملازما لها علما وعملا، كافرا بكل معبود سوى الله، معتقدا أن من عبد غير الله فهو كافر ضال مضل، وأنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه الكلمة إذا اعتقدتها في قلبك وعشت عليها ولقيت الله بها، فإنك على خير بتوفيق الله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، وله ما في الإثبات. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه الكلمة العظيمة كل فرائض الإسلام وواجباته من حقوقها. في الحديث من قال لا إله إلا الله فقد عصى مني دمه وماله وحسابه على الله. وفي بلفاظ من قال لا إله إلا الله فقد عصى دمه وماله إلا بحقها. وحقها فرائض الإسلام كلها. ولهذا لما ارتد من ارتد من العرب، وكان ردة بعضهم بعدم أداء الزكاة، وناظر عمر وأبا بكر، فقال أبو بكر لما قال عمر يا أبا بكر إن الرسول يقول من قال لا إله إلا الله فقد عصى مني دمه وماله إلا بحقها، قال الصديق وإن الزكاة من حق لا إله إلا الله. فالصلاة والزكاة والصوم والحج وفرائض الإسلام كلها حقوق من حقوق لا إله إلا الله. إذا فتحقيقها وإتيان بها المطلوب تجعل العبد ينقاد لأوامر الله وينشرح صدره لذلك. وليحذر المسلم من ان يبغض هذه الكلمة او يكرهها، فان ذلك علامة النفاق والعياذ بالله. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. هذا التوحيد العظيم له نواقض تفسده، واعظم ناقض له الشرك بالله، فان الشرك من اعظم نواقض التوحيد، اذ هو المضاد للتوحيد المنافي له. ومن نواقضه ان لا تكفر من عبد غير الله، فان اعتقدت ان عابد غير الله كعابد الله فانك على ضلال مبين، لان هذا تكذيب لرب العالمين. فالعابد لله موحد، والعابد لغير الله مشرك ضال. ومن ايضا مناقض لا اله الا الله ان تعتقد ان بينك وبين الله وسائط، فمن اعتقد ان بينه وبين الله وسائط في دعائه ورجائه فقد اتى بما يناقض لا اله الا الله. ويناقضها ايضا بغض النبي صلى الله عليه وسلم، او بغض شيء مما جاء به، اذ الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من لوازم لا اله الا الله، اذ لا اله التوحيد ركناه اثنان: تحقيق شهادة ان لا اله الا الله باخلاص الدين لله واعتقاد ان الله وحده المعبود بحق، وتحقيق شهادة ان محمد رسول الله، طاعة الرسول فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنا وزجر، وانه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، وان لا تستهزئ بشيء مما جاء به بل تقبله وتحبه، وان تعتقد انه لا سبيك الى الله الا من طريق هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة، فضائل التوحيد: تكفيره للذنوب كون من لقي الله به مضمون له برحمة الجنة حتى وان عذب على قدر معاصيه وسيئاته فمآله الى الجنة. والحديث الذي جاء فيه ان يوم القيامة يوضع لرجل 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: اتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقال له: اظلمتك كتبت الكرام؟ فيقول لا. فيياس الرجل، فيقال لا ظلم، فيؤتى ببطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فطاجت السجلات وثقلت البطاقة. فهذه الذنوب العظيمة تهدمها لا اله الا الله. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. فهذا فضل هذا التوحيد، وهذه فضائله لمن عرفه وحققه ومن الله عليه بفهمه وإدراكه، فعبد الله وحده وذبح لله ونذر لله ودعا الله وأخلص الدين لله، ولم يكن في قلبه محبة الحق كامل سوى الله، ولا رجاء كامل لغير الله، بل كان كمال رجائه وكمال خوفه وكمال محبته لربه فأخلص له الدين. ولهذا ترى الموحد في صلاته خاشعا مقبلا على الله، لأن قلبه عمر بهذا التوحيد. فهذا التوحيد نعمة لمن من الله عليه به، فاشكروا الله الذي هداكم لهذا الدين ومن عليكم به وعرفكم التوحيد وهداكم له وجعلكم مسلمين موحدين، فإنها نعمة من أجل نعم الله. فإن الله تعالى بفضله وكرمه من على هذه الأمة بأن كان الخير موجودا فيها، فكل قرن وزمن يقيض الله لهذه الأمة من يهديها طريق الله المستقيم ويوضح لها الهدى ويزيل عنها الشبهات والشرك ويبين لها حقيقة التوحيد. وهذا معروف في هذه الأمة من دعاة الإصلاح والهدى الذين قاموا لله بصدق وإخلاص فجروا التوحيد لله وأوضحوا للأمة منهج الله المستقيم وطريقه المبين وأوضحوا للناس هذا الدين وبينوا لهم الهدى ودعوهم إلى إخلاص الدين لله. وإن هذه البلاد وقد من الله عليها بدعوة صالحة قامت على أسس من الخير والهدى على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ الأمة كل قرن تبعد عن الهدى ويكون هناك بعد عن منهج الله وبعد عن طريق الله المستقيم. فقام دعاة الإصلاح في القرون الماضية كل يقوم بواجبه وبمهمته وكل يؤدي ما عليه. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية زمنه بعدما حدث في زمنه بعد الناس عن الهدى فأوضح لهم شرع الله وأقام الحجة توحيد الله في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات والرد على الملحدين والخارجين عن منهج الله المستقيم في كل الأحوال. فصار في زمنه دعوة خير وإصلاح رحمه. فشيخ الإسلام رحمه الله قام في زمانه مقاما عظيما، إذ في زمانه كان غربة لهذا الدين وبعد عن الهدى وسوء فهم لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فانتصب داع إلى الله موضحا شرع الله مجاد على البدع والضلالات، سواء كانوا عباد القبور والأوثان من المنتسبين الإسلام المعظمون للقبور والداعون إلى عبادة أربابها وشد الرحال إليها إلى غير ذلك، وسواء من الملحدين في دين الله والطائعين في أصل الإسلام، وسواء في أرباب الصوف والضلالات وأنواع البدع والخرافات على اختلافها. فقام داعيا إلى الله وموضحا دين الله، وانقض الناس عليه أعداء، كل صاحب بدعة وضلالة وهوى صار عدوا له، لأنه يرى أن هذا الشيخ مضادا لمبدئه وباطله. ولكن الله وفقه وأيده فنشر كتبا عظيمة وترك تراثا عظيما للمسلمين، انتفع به الفئام من الناس بعد موته واستفادوا من علمه رحمه الله ورضي عنه. ثم إن الله جل وعلا في القرن الثاني عشر وفق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وفتح الله على قلبه وشرح صدره فعرف الحق من الباطل وقارن بين الهدى وبين ما عليه أهل عصره من عبادتهم لغير الله ودعائهم لغير الله واستغاثتهم بالأموات والطواف وذبحهم لهم وطوافهم بقبورهم وما كانوا عليه من بدع وجهالات وضلالات وبعد عن المنهج القويم. فقام داعيا إلى الله يعرف الناس دين الله ويدعوهم إلى إخلاص الدين لله ويوضح لهم التوحيد كما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. قام يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان وما عليه علماء الأمة وأئمة الهدى المقتدى بهم. يدعو إلى الله، فحصل عليه في أول دعوته مضايقة من أهل البدع وبغض له ومطاردة له وكراهية لما جاء به، إلى أن هيأ الله له الإمام محمد بن مسعود رحمه الله فآواه ونصره وقبل هذا الحق وشرح الله له صدره فعرف أنه الحق وقام ناصرا لدين الله مؤيدا لشرع الله. ثم إن دعوة الشيخ قال عنها الناس ما قالوا وقال عنها الأعداء ما قالوا، إما أنهم جهلوا حقيقتها أو العياذ بالله بعضهم قاله عنادا فقالوا عنها إنها مذهب خامس، وقالوا عنها إنها على طريقة الخوارج، وقالوا عنهم انهم يكفرون الناس وانهم يبدعون الناس وانهم يزعمون ان محمدا اللي صلون عليه هو صاحبهم، لا، محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول البدع والضلالات. وقالوا عنه وشوهوا دعوته ونسبوا اليها ما هي بريئة منه، ولكن الله بتوفيقه اظهر هذه الدعوة واعزها وجعل لها ومكن لها في الارض، فنال الناس بها خيرا عظيما، عادوا الى كتاب الله والى سنة رسول الله، وعرفوا الحق من الباطل، وتبصروا بعد الجهالة، واهتدوا بعد الضلالة، واجتمعوا بعد الفرقة، فامدهم الله بالجماعة والاجتماع وتآلف القلوب واجتماع الكلمة على توحيد الله، فصاروا ولله الحمد بهذه الدعوة اخوان على الخير والهدى، واستنارت قلوبهم وعرفوا الحق من الباطل، وانتفع بهذه الدعوة الفئام من الناس، وصار له اثر في البلاد العظيمة، لان كل منصف ومخلص اذا نظر اليها وتأمل لهذه الدعوة وما قامت عليه عرف انها دعوة لم تقم لنصرة مذهب ولا مبدأ، وانما قامت لنصر دين الله الى كتاب الله والى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وانها ليس بدعا من القول ولكنها اتباع للكتاب والسنة وتطبيق للكتاب والسنة، وكل خصوم هذه الدعوة وما اجلبوا عليه من الباطل والاكاذيب صارت ولله الحمد هباء منثورا، وعرف الناس حقيقة هذه الدعوة وانها دعوة حق، ولا تزال هذه البلاد تنعم بهذا الخير العظيم. نسأل الله ان يثبت الجميع على دينه، وان ينصر دينه ويعلي كلمته، وان يوفق ولاة امر المسلمين لما الخير والصلاح، وان يوفق ولاة امرنا، وان يجعلهم دعاة الى الخير، وان ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وان يجعلهم خير خلف لخير سلف، دعاة الى الخير والهدى، محكمين لشرع الله، عاملين به. انما نراه في بلادنا من بعد عن مظاهر الشرك، والحمد لله، هذه نعمة عظيمة، فلا ترى قبرا يعظم ولا قبرا يعبد، ولا احد يذبح لقبر لميت ولا يستغيث به ولا يرجوه ولا يدعوه، وانما الامة مخزى لله دينها وتوحيدها، وهذه من اعظم النعم الله العظيمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة على الهدى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.